بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله قل تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قال شيخنا: المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه وهو الإشراك بالله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يتم حديثنا وقراءتنا في شرح مقدمة كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وسبق بيانه أن هذه المقدمة إنما أراد المؤلف رحمه الله بها بيان مفهوم التوحيد، إذ أن الناس اختلفوا في التوحيد، فمنهم من فسر التوحيد بتوحيد الربوبية، وهذا عليه كثير من الناس ممن ينتسب إلى هذه الأمة، ولهذا وقع أولئك أو وأتباعهم في الشرك في العبادة، لأنهم رأوا أن الدعاء دعاء غير الله ليس شركا، إذ أنه ليس كما يزعمون أنه لا ليس بناقض للربوبية، وقالوا بأن دعاء غير الله إنما هو بدعة وليس بشرك، وهذا باطل، فإن الدعاء عبادة ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وذكر المؤلف رحمه الله نصوصا عدة في هذا الباب، أولها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا، ثم قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجميع هذه الآيات فيها جميع نصوص الباب فيها بيان مفهوم التوحيد وأن الله جل وعلا خلق الخلق لكي يعبدوه وحده بهذا القيد، لا بد من إفراد الله بالعبادة، أي الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى وأعلم بأن هناك من سيشرك وأن هناك من سيوحده سبحانه وتعالى، فهو أعلم لماذا خلق خلقه، فهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. ولهذا بيّن الله جل وعلا للناس أنه خلقهم لإفراده بالعبادة لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة حاصلة من الناس، العبادة حاصلة من الخلق، ولكن الإشكال يحصل في إفراد الله بالعبادة أو عدم إفراد الله بالعبادة، فالإشكال يحصل ممن لا يفرد الله جل وعلا بالعبادة. فهذا هو مفهوم التوحيد، هو الإفراد، إفراد الله بالعبادة، أي أن الإنسان يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه إلى ربه ومولاه ويخلص له في ذلك كله. وهذا سواء كان المعبود صنما أو كان حجرا أو كان شجرة أو كان قبرا أو كان ما يسمونه أو يزعمونه بأنه ولي أو كان نبيا أو كان ملك أو كان ملكا، الأمر واحد، الله طالما أنه خلاف المقصود من إيجادنا وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا صرفت العبادة لغير الله كان الصارف لها مشركا كافرا. فلا بد من العناية بتوحيد العبادة بإفراد الله بالعبادة، لا بد من العناية بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم أيضا أمر مهم جدا، لا بد من العناية أن تكون هذه العبادة على السنة حتى تقبل، فإن العبادة إذا لم تكن خالصا لله لا تقبل، كذلك إذا لم تكن على السنة حتى لو فيها إخلاص، يعني ما أراد الإنسان أن يتعبد الله عز وجل، ولكن العبادة ليست على وفق هدي رسول الله، أي ليست على السنة، فكذلك هي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعبادة المقبولة هي التي يتوفر فيها شرطان، شرطا قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا، كما قلنا البشرية كلها تتجه للعبودية، ولكن منهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، ومنهم من يفرد الله بالعبادة، ومنهم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. حتى الملحد الملاحدة قال الله جل وعلا فيهم وفي أمثالهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإنه أله هواه وعقله هذا الملحد. فما من إنسان في هذه الحياة إما أن يأتمر بأمر الله جل وعلا وينتهي بنهي الله سبحانه وتعالى وهو المذعن والخاضع لربه المسلم الذي قال أشهد أن لا إله إلا الأذعن وشهد من المستحق للعبادة هو الله عز وجل وسلم لله عز وجل كذلك بقوله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن لا بد أن يتبع رسول الله. المسألة ليست مجرد كلمات تقال أو يحفظها الإنسان من الصغر، لا، هي فيها مدلول وفيها مفاهيم ومعاني لا بد من العمل بها. فالبشرية كلها متوجهة للعبادة، فمنهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله. ثم الذين يعبدون الله جل وعلا وحده كذلك منهم من يلتزم السنة ومنهم من لا يلتزم السنة. إذن لا بد من تحرير الأمر بماذا؟ بلزوم السنة، بإفراد الله بالعبادة ولزوم السنة لذلك كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله قوله قال ابن مسعود قال بعضهم ما معناه أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها. قال الشارح وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وقد روى عبادة الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله على حمار: قال المصنف رحمه الله في تواضعه صلى الله عليه وسلم،
فيه تواضعه،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله: أتدري؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام يكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. قوله: فقلت الله
الله جل وعلا هو الذي تفضل بهذا الحق سبحانه وتعالى منة منه جل وعلا، وليس أن العباد يفرضون على الله جل وعلا حقا. نعم، تعالى الله عن ذلك.
أحسن الله عليكم. قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه الأدب للمتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف المتكلفين.
نعم، رد الأمر إلى الله جل وعلا، أن يقول الإنسان إن سئل عما لا يعلم فالله أعلم. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كانت المسألة من المسائل الشرعية الدينية، سئل عن حكم معين، فالأحكام يعلمها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله ورسوله أعلم فأي لا بأس في ذلك. أما الأمور الكونية، الحوادث الكونية التي تحدث في الكون من نزول المطر، من موت فلان، متى يموت، هذا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ويقال فيها الله أعلم. قل لا أعلم من في السماوات والأرض، قل أرض الغيبة إلا الله.
أحسن الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: قوله على حمار، قال المصنف فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف.
أقرأ من قوله: من يعبدون.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: قوله أن يعبدوه أي أن يفردوه بالعبادة ولا يجعل له شريكا في نوع منها وإن قد. قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشرك به شيئا يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، قاله المصنف رحمه الله. قوله لا تبشرهم فيتكلوا،
هذه الأقوال ذكرها المصنف أورد في المتن نصوص آيات وأحاديث، ثم أورد بعدها مسائل، فعندما يقول قاله المصنف يريد أي في المسائل.
أحسن الله عليكم. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة، وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. تتم روى أحمد والترمذي وحسن وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. رواه الطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
انقسم الخلق بين من يعبد الله وحده كما سبق، وبين من أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، مسألة قرأنا باب فضل التوحيد.
أحسن الله منك. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي حسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم رقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انتهى كلامه رحمه الله.
مسائل.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشر الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان، العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدي الله ورسوله، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه.
يعني هذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله من النصوص التي أوردها في الباب، وهكذا في جميع أبواب الكتاب يفعل رحمه الله. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله باب، الباب في اللغة المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة أي المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم. الباب في الكتب اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، لغة هو المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وقوله باب فضل التوحيد، سيأتي الحديث عن فضل التوحيد وما هو فضل التوحيد. قوله التوحيد، المراد به من أهل العلم من قال المراد به توحيد العبادة، ومنهم من قال جميع أنواع التوحيد، ولا فرق عند القولين عند النظر، لأن إذا قلنا توحيد العبادة فإنه يتضمن من يأتي بتوحيد العبادة، فإنه لا بد أن يكون آتيا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، أن يتضمن توحيد الربوبية كذلك توحيد الأسماء والصفات، فإن الموحد يعتقد أن الله جل وعلا يسمعه ويبصره ويستجيب دعواه إلى آخره. ولكن المؤلف رحمه الله واقع الأمر في زمنه رحمه الله هو انتشار الشرك في العبادة، انتشار الشرك في العبادة، وهذه القضية قضية أمر الشرك من القدم، أكثر ما يحصل الشرك يحصل في العبادة، أكثر ما يحصل الشرك يحصل في العبادة. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال: المراد به بالتوحيد توحيد العبادة، كذلك قوله كتاب التوحيد. فإن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ألف هذا الكتاب أصلا في بيان توحيد العبادة، ولكنه رحمه الله ضمنه أبوابا متعلقة بتوحيد الربوبية ومتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وسبب قوله بأن المراد بالتوحيد توحيد العبادة كما ذكرت بأن أكثر الإشكال دائما بين الأنبياء عليهم السلام، بين الرسل وبين أقوامهم، كان في توحيد العبادة. كذلك في زمن المؤلف رحمه الله انتشر الشرك في العبادة، وإلا فالتوحيد فضله فضل توحيد العبادة، كذلك فضل توحيد الربوبية، كذلك فضل توحيد الأسماء والصفات، أنه لا بد من الاتيان بها جميعا كلها، لا بد من الاتيان بجميع أنواع التوحيد، وإلا لا يكون هناك فضلا إذا لم يأتي شخص بتوحيد الربوبية فليس له فضل، إذا نقض توحيد الربوبية فإنه ينقض الألوهية كذلك وينقض الأسماء والصفات، كذلك إذا نقض توحيد الأسماء والصفات فإنه كذلك لا يكون ناقضا للربوبية وناقضا للألوهية.
أحسن الله إليكم.
قوله وما يكفر، ما إما أن تكون موصولة أي باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أي والذنوب التي يكفرها التوحيد، والتوحيد يكفر جميع الذنوب، التوحيد يكفر جميع الذنوب، يعني حتى أعظم الذنوب الشرك، فإذا ترك الإنسان الشرك وحد الله كفر حتى الشرك عنه، فضل من الله سبحانه وتعالى، فهذه فضل قضية عظيمة للتوحيد، أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. أو تكون ما مصدرية ويكون المعنى وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أي أن التوحيد كذلك أن التوحيد يكفر الذنوب بفضله، أنه يكفر الذنوب. وهذا الفضل حاصل لكل موحد، فله فضيلة، كل إنسان مسلم موحد والمسلم فله فضيلة، أن التوحيد الذي معه سبب لتكفير ذنوبه ودخوله الجنة. ولكن من الناس من يكون عنده قوة في التوحيد يكفر بها جميع الذنوب، ما يقف أمامه شيء من الذنوب، ومن الناس من يضعف توحيده فيضعف تكفير الذنوب، الناس يتفاوتون في هذا، مما يدل على ذلك حديث صاحب البطاقة الذي تنصب له 99 سجلا مد البصر من الذنوب، ثم يقال له أظلمك كتبت، يقول الله له أظلمك كتبت، يقول لا يا رب. يقال له لك عذر، يقول لا يا رب. يقال عندك حسن، يقول لا. فيتخرج له بطاقة ويقال له اليوم لا يظلم أحد، تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوزن هذه البطاقة بما يقابل ويقابلها في الميزان 99 سجلا مد البصر من الذنوب، فتطيش تلك السجلات كلها بفضيلة هذه التوحيد لا إله إلا الله. ولكن هذا مرجع لقوة التوحيد في قلب الإنسان ومحبة الإنسان لكلمة التوحيد ومعرفة قدر هذه الكلمة والحرص على العمل بما تقتضيه. وهذا يدلنا على أهمية التوحيد وفضل توحيد الله جل وعلا، وأنه لا بد من العناية به طيلة الحياة. لا ينبغي لأحد أن يهمل تعلم التوحيد ولا يهتم به، أو أن يهمل الدعوة إلى التوحيد وتعليم التوحيد، لأنه إذا كان التوحيد بهذه المنزلة، ثم ما الذي يقابل التوحيد؟ الشرك. وما جزاء الشرك؟ الخلود في نار جهنم. إذا كانت عقوبة ما يناقض التوحيد بهذه الصورة، إذا يكون أهم شيء عند الإنسان في هذه الدنيا التوحيد، وأهم شيء عند الإنسان الحذر مما يناقض التوحيد ويخالفه، وهو الشرك بالله عز وجل. فمهما تكلم الإنسان في التوحيد فإنه لا يعد مكثرا، بل لا بد من العناية الدائمة المستمرة طيلة الحياة بأمر التوحيد. وهذا الذي عليه علماء السنة جميعا، علماء أهل التوحيد من العلماء جميعهم على هذا، عندهم عناية عظيمة بأمر التوحيد. وهذه العناية بأمر التوحيد والدعوة إليه تبين الفرق بأمر التوحيد والدعوة إليه وبيانه للناس، تبين الفرق بين صاحب الحق من غيره والداعي إلى الحق من غيره. فإن دعاة الباطل لا يعتنون بالدعوة للتوحيد، هذا أبرز ميزة، لا يهتمون بالدعوة للتوحيد، بل يهونون من أمر الدعوة للتوحيد، بخلاف أهل الحق وأهل العلم فإنهم جميعهم يعتنون بعناية شديدة بأمر التوحيد، ولا يغفلون عن بقية العلوم، فإنهم يهتمون كذلك بالحديث وبالفقه وبالتفسير إلى آخره، ولكن يبقى التوحيد معهم أصل في تعلمهم وفي دعوتهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلفية، طريقة السلف وأتباع السلف الصالح السلفيون. أما تجد الجماعات التي هي في ميدان الدعوة في هذا الزمن، في زمننا هذا توجد جماعات انتسبت للدعوة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية، جميع هؤلاء لا يهتمون ولا يعتنون بدعوة التوحيد، وإن اعتنى بعضهم بأمر تدريس التوحيد ولكن ليس مثل طريقة أهل السنة، وأنهم أهل السنة يجعلون التوحيد هو الأصل عندهم في جميع أمور حياتهم، في جميع تعاملاتهم، وفي مواقفهم كلها، وفي ولائهم وبرائهم، كل ذلك بناء على أمر التوحيد. ولهذا إذا لما تأتي عند من جعل التوحيد هو الأصل عنده، فإنه بفضل الله عز وجل يكون أبعد عن التعصب لأهل الضلال وأهل البدع. إن ابتدع إنسان فإنه تجده أبعد عن هذا. أما الذي تجده التوحيد عنده أمر ثانوي وليس هو الأصل في دعوته وفي تعامله مع الخلق كلهم، فهنا تجد التعصب لبعض الأشخاص بسبب العاطفة إذا خالفوا السنة أو خالفوا التوحيد إلى آخره. أنا سأقرأ كلام الشيخ الفوزاني يبين شيء من هذا، من حال أصحاب هذه الدعوات، ولكن مثال ذلك حتى ما ليس هذا الموضوع، لكن مثال ذلك بعض الكتاب في هذا الزمن أو قبل سنوات لما تكلموا بالباطل في كتاب الله عز وجل وفي السنة وفي رسل الله وبعض رسل الله، عليه الصلاة والسلام، وهو أحد رسل الله، وتكلم الباطل في الصحابة. هؤلاء الذين اليوم يزعمون أنهم يدرسون العلم ويعتنون بالعلم الشرعي وهم في ميدان الدعوة، ليس الإخوان ولا التبليغ السروريون، تعصبوا لهذا القائل، لهذا المتكلم الذي عنده بدع وطوام كثيرة، تعصبوا له تعصبا شديدا، ووالوا وعادوا من أجله، ويعادون دعاة التوحيد أهل السنة والجماعة علماء الدعوة السلفية. فإذا كان التوحيد كما إذا كانوا صادقين في تعلمهم للتوحيد وعنايتهم به أو تعلمهم للعلم الشرعي عموما، لما كان هذا حالهم. ولكن هنا يظهر هل الإنسان فعلا معتنيا بأمر التوحيد وحريصا عليه، وهو محل الولاء والبراء عنده أو لا. من ذلك موقفهم من سيد قطب، له مقالات باطلة متعددة مختلفة كما قلت في القرآن وفي الصحابة وفي رسول الله كريم الله موسى عليه السلام، كل ذلك لم يحركهم، وإنما أخذوا يدافعون عنه ويعادون دعوة التوحيد ويعادون دعاة التوحيد علماء السنة والجماعة، وينبذونهم ويصنفونهم بأنواع التصانيف، ويرهبون الناس والشباب ويحذرونهم من دعوة التوحيد ومن طريقة السلف والطريقة السلفية والدروس السلفية، كل ذلك تعصبا لبعض الناس منهم سيد قطب وأتباع سيد قطب المتعصبة له. أنا سأذكر لكم بعض أقواله، من بعض الناس ما يقرأ الأشكال أنه لا 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 يعني يسمع ممكن بعض النقد لكن لا يقرأ ولا يطلع على مقالاتي هؤلاء الناس. مثلا قوله في القرآن الكريم، تعرفون مسألة خلق القرآن، قول بخلق القرآن كفر بالله عز وجل. إمام أحمد رحمه الله وقف موقفا عظيما في هذا الأمر، يقول سيد قطب في كتابه الظلال ظلال القرآن، يقول والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. قال والشأن في هذا الإعجاز أي القرآن هو الشأن في خلق الله جميعا، جعل القرآن مخلوق مخلوقات الله سبحان الله. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، أنزله الله جل وعلا وصفه من صفاته سبحانه وتعالى جعله مخلوقا. وهذا القول هو الذي قال به المعتزلة الضلال، قالوا بخلق القرآن. ويقول أيضا بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة، يقول ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنهم من صنع الله لا من صنع الإنسان، جعل القرآن من صنع الله. القرآن كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به. ويقول إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات، جعل القرآن مخلوقا كالأرض والسماوات وأنه ظاهرة كونية. هذا كله من الضلال العظيم. هذه مسألة جدا كانت مهمة في زمن الإمام أحمد، كانت فاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدع من المعتزلة في ذلك الزمن، والقول بخلق القرآن كفر. والإمام أحمد سمي بالإمام أحمد لوقوفه، ثم لقب بإمام أهل السنة والجماعة لوقوفه في هذه المسألة. قوله في نبي الله موسى عليه السلام، أنا كان الموضع بأذكر هذا الكلام عن موسى في الحديث الذي فيه أن موسى يخاطب ربنا جل وعلا خالق السماوات والأرض، خالق الكون كله، خالق الشمس والقمر، خالق العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، رب جميع البشرية، الذي خلق العقول وخلق القلوب وخلق كل شيء. يخاطب موسى عليه السلام، يخاطبه يكلم موسى عليه السلام، يعني منزلة عظيمة لهذا النبي الكريم، منزلة عظيمة عظيمة عند الله جل وعلا. هذه المنزلة أن الله سبحانه وتعالى كلمه، أرسله رسولا ونبيا وكلمه جل وعلا. وفي هذا الحديث الذي قرأه جزاه الله خيرا، قال موسى لله عز وجل يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عاملهن غيري والأرضين السبع عاملهن غيري والأرضين السبع في كف والأرضين السبع في كفة نعم ولو أن السماوات السبع عاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. حديث عظيم. في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما والآيات في هذا الباب واضح. وناداه الله جل وعلا كلمه سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون أرسله هو وأخيه هارون. كل هذا يأتي رجل من الرجال في هذا الزمن قبل 50 سنة يتجرأ على نبي الله موسى عليه السلام كل جرأة ينظر ويكتب في كتاباته عنه يقول لنأخذ موسى يتكلم عن موسى عليه السلام لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. لا حول ولا قوة. انظروا ما الجرأة من إنسان أظنه لا يعرف قدر الأنبياء والرسل يتجرأ هذه الجرأة ويتكلم عن موسى عليه السلام. هذه لو قيلت فيه أو قيلت في أي إنسان أو إنسان معظم في هذا الزمن هذا فلان مندفع وعصبي مزاج كيف يكون؟ أو قيلت فيه والد أحد من والدينا أو كذا ما أحد يقبل هذا الكلام. وهذا يتجرأ على نبي الله موسى عليه السلام يقول زعيم مثال لزعيم نأخذ إنه مثال لزعيم مندفع عصبي المزاج. هذا كلام الله. انظروا الجرأة. هذا الكلام سمعه هذا الذين ينتسبون للفرقة السرورية وعرفوا وما أدري بعضهم ربما من أتباعهم الذين هم لا يهتمون الذين حذروا من أهل السنة والجماعة ولا يهتمون بمعرفة الأمور من مصادرها ولا يهتمون بأمر أنهم يربطوا كل شيء بدعوة بالتوحيد وأمر التوحيد ربما ما أدري إذا سمعوا أو لم يسمعوا هذا. تعصب هؤلاء الناس بسيد قطب الذين هم القطبية فرقة قطبية السرورية تعصبوا لسيد قطب وجعلوا الولاء والبراء عليه وجعلوه هو مثال هو الذي يمثل الإسلام. إذا لم تكن معهم ولم تكن معظم له فأنت عندك خلل في الغيرة على الإسلام وفي مفهوم الإسلام. إذا كنت معهم فأنت الآن الذي تكون معهم ضد يعني ضد الحكام وكذا فأنت الآن الذي يعني لا تأخذ في الله المتلاعب ضلال وجهل بدين الله. الإنسان يرجع إلى عقيدة السلف ويعرف ما يعرف الإسلام الذي كان عليه السلف الصالح. كذلك من كلامه في نبي في بعض الصحابة يقول عن في كتابه من كتب الضلال العدالة الاجتماعية يقول نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة شيخين قبله وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. عهد عثمان خلافة عثمان فجوة مرحلة كانت مهمة إنما امتداد الخلافة علي بن أبي طالب يعني أبو بكر عمر ثم امتداد الخلافة علي بن أبي طالب وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لا مرحلته فجوة. انظروا الجرأة على ثالث الخلفاء الراشدين كيف انظروا كيف الجرأة من هذا الرجل ثم يأتي أناس ويتعصبون له وعداهم كله لأهل السنة والجماعة اليوم للسلفيين وأهل السنة السلفي والسلفية من أجل هذا ومن أجل عقائدهم الفاسدة ومواقفهم الضالة من ولاة الأمور وغير والحكام وغير ذلك. يقول أيضا عن معاوية رضي الله عنه ورضاه خال المؤمنين والكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص انظروا ماذا يقول عنهما. يقول إن في كتابه كتب وشخصيات يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائر النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. ثم يقول وحين يركن معاوية وزميله أي عمرو بن العاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. ثم يقول فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف بكل نجاح. انظروا واسمعوا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الكلام قال هذا كلام قبيح هذا كلام قبيح سب لمعاوية وسب لعمرو بن العاص. وقال عن كتبه عن هذه الكتب ينبغي أن تمزق أبو سفيان صحابي كذلك من الصحابة، صحابي جليل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له مواقفه قبل الإسلام ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه أبو سفيان: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان. إسلام أبو سفيان إسلام الشفة بلسانه، إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. هذا صحابة رسول الله، انظروا الجرعة من هذا الإسلام في هذه الجنة. يقول قوله بحثة الوجود، يقول في كتابه الظلال تفسير سورة الإخلاص: وحدة الوجود تعرفون ايش معناها؟ وحدة الوجود يعني نحن الله، نحن هنا المسجد، هي الثعالبة، الرياض، جدة، مكة، الأرض، السماوات، السحاب، هو كل هذا هو الله. تبحث تعبد الله يقول لك هذا هو الله، كل هذا هو الله، هذا وحدة الوجود. هذا كفر بالله عز وجل، لأنه ما أثبت الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله جلاله في العلو جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، والعرش صف المخلوقات. يقول جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، إلى آخر الآيات كثيرة جدا، والأدلة كثيرة، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، تكريم الله جل وعلا له في ذلك المقام العظيم. يقول سيد قطب في هذا الأمر في وحدة الوجود، يقول: إنه أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحادية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء جبري، هذا الجبر في هذا الوجود أصلا. قال: وهذه عقيدة في الضمير، وتفسير للوجود أيضا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الكلام ردا على سؤال عن تفسير الضلال، قال رحمه الله: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص. الشيخ ابن عثيمين يقول: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة. الاستواء صفة من صفات الله عز وجل، الله سبحانه قال: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في آيات، فهي صفة ثابتة لله عز وجل، من صفات الله عز وجل، ولم يثبتها المعتزلة ولا الجهمية ولا الأشاعرة، لم يثبت الاستواء لله، صفة لله عز وجل، فهم يعني أهل البدع لم يثبت الاستواء. ماذا يقول سيد قطب؟ يقول: وهو المهيمن، في تفسير سورة طه يقول: وهو المهيمن على الكون كله، على العرش استوى، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. هذا كلام يقول استواء على العرش، استواء صفة تثبت كما هي ثابت لله عز وجل، يعلم معنى الاستواء معناه معلوم، كما قال الإمام مالك لما دخل عليه أحد الناس وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال فطأطأ رحمه الله رأسه وعلته الرحضاء العرق من شدة السؤال، سؤال يعني ما كان ينتظر مثله رحمه الله، ولكن حصل وقدر الله أن يأتي هذا الرجل ويدخل عليه في مجلسه ويسأله هذا السؤال: كيف استوى؟ فطأطأ رأسه استوى، لأنه سؤال عظيم عن رب العالمين، كانوا يعظمون، لا زال أهل السنة لله الحمد، أهل الإسلام يعظمون الله سبحانه وتعالى. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، ثم أمر بإخراجه. وهكذا أهل الضلال وأهل البدع الذين لا زالوا يؤذون أهل السنة. أهل السنة ماذا يريدون؟ يريدون تعلم السنة، تعلم الكتاب القرآن والسنة، ولكن لا زال أهل الباطل يؤذونهم، يأتون بالبدع والضلالات إلى أهل السنة ويشغبون عليهم. فوالله ما لهم إلا مثل الموقف، موقف الإمام مالك رحمه الله، أن يطرد من المجالس حتى لا يؤذوا أهل السنة. لأن أهل السنة ماذا يفعل؟ أهل السنة يريدون كتاب السنة ويحذرون أهل الضلال، يحذرون من أهل الانحراف، من الجماعات الضالة. جماعات الضالة من لم يعرفها، من لم يدرس التاريخ، التاريخ القريب، ماذا فعلت في العالم الإسلامي وغيره؟ ماذا فعلت في هذه البلاد المباركة؟ أنتجت الجماعات الإرهابية الضالة، كل هذا بسبب ثبتت الجهل في الناس وفي نفوس الشباب، وجعل كثير من الناس يتوهمون أنهم أئمة الإسلام وهم في جهل شديد. ولما يأتي أهل السنة يريدون يعلمون الناس يفتيه أهل الباطل من أهل الضلال من أهل الانحراف مما يتعصب لهذه الجماعات ولأفرادها وأشخاصها ويقف ويأتي بالشبهات إلى أهل السنة. نحن نقول لا بد من الصبر، الإنسان يصبر حتى يتعلم ويكون حرا عزيزا في هذه الحياة، عبدا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصب لأحد من الناس كائنا من كان، إنما يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا المطلوب من الإنسان، الله جل وعلا أرسل لنا الرسول، علينا أن نتبع، هذا الواجب. ولكن أهل البدع والانحراف من هذه الأصحاب هذه الجماعات إلا يريدون أن تتعصب لشيوخهم ولقادتهم ولرموزهم، إن لم تتعصب وتعظم هؤلاء القادة فأنت لست على شيء، يقومون بالتحذير منك ويصنفونك أنت من الجامية وأنت من المداخلة. هذا المقصد، إما أن تكون معهم متحزب على طريقتهم وإلا صنفت. لماذا تصنف؟ لأن مسارك هو مسار السنة، ولأنك ترى طاعة ولي الأمر المسلم ولله الحمد ماشيين على عقيدة السلف، على العقيدة المتقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية. إذا كنت على هذا صنفت، كذلك لأنك صاحب عقيدة سلفية صحيحة ولله الحمد تتبع العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، إذن أنت يعدونك عند البعض وهابي، عند البعض جامع مدخل إلى آخر التصنيفات، وهي شيء قديم ما هو من اليوم، قديما كانوا يقولون على أهل الحديث حشوية منابتة وإلى آخر، نفس التلقيب، تلقيب أهل السنة بالألقاب السيئة، هذا من شيء من قديم، وعلماء يقولون على علماء السنة علماء خرق قديما، واليوم نفس الطريقة قالت الجماعة السرورية عن علماء الكبار ابن باز وابن عثيمين ونحوهم، قالوا علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفقهون الواقع، نفس القضية. فلا يزعم هؤلاء أنهم يعني طريق حق وأنهم أصحاب حق وأنهم لا فرق بينه وبين أهل السنة السلفية، لا، الفرق واضح. إما تتمسك بالسنة والدعوة السلفية الحقة ولا لا تزعم هذا الزعم، لأنه كما قلنا مسألة متعلقة بالتوحيد، ما مقدار التوحيد عندك في تعاملك مع الحقيقة كلها، وما مدى تمسك بالكتاب وبالسنة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن قول سيد قطب هذا لما قال عن العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء، قال رحمه الله في كلام، قال معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، قال وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. والآن أول ما يبدأون ببحث الشباب على كتب التفسير يعني كتب سيد قطب، كتاب التفسير الضلال في ضلال القرآن، يحثونهم على قراءة ودراسة هذا. حديث الأحاد موقفه منها في السنة، موقفه من حديث السنة، حديث الأحاد هي أكثر حديث السنة النبوية. يقول وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع والقرآن، يعني لا يرى الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، هذا مبدأ أهل الضلال من الأشاعرة أنهم لا يأخذون، وأهل الاعتزال معتزل لا يأخذون بأحاديث الأحاد في العقيدة. حديث الأحاد هي أكثر حديث السنة النبوية، لأن حديث السنة النبوية تنقسم إلى قسمين من حيث وصولها إلينا، إما أحاديث متواترة وصلت بالتواتر، وإما أحاديث أحاد، وحديث الأحاد إما الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب، هو لا ممن لا يرى الأخ بحديث الأحاد في السنة. موقف من المجتمعات الإسلامية هذا، حتى تعرف ليش كانت جماعات إرهابية وتفجر وتكفر والخلايا النائمة وإلى آخره، كل من يعادي أهل السنة عليه عنده هذا الخطر. يقول كتابه الضلال والذي أخذه طبعا الذين تربوا على هذه الكتب تشبعوا بهذه المصطلحات وهذه النظرة للناس عموما، لهذا قامت دعوتهم على هذا الأمر وطريقتهم ومجالسهم السرية وتنظيرهم وتربيتهم للشباب بناء على هذا، إلى أن يصل لمرحلة مدى الشاب فيغذى مباشرة بهذه التغذية. ربما لن نكرر هذا الكلام، لكن كان له حاجة في بيان أهمية التوحيد وربط التوحيد عند مقدمة هذا الكتاب، ولأهمية الكلام حتى لا يبقى يعني تصبح دراسة التوحيد دراسة العلم الشرعي دراسة مجردة فقط، يدرس يحفظ متون ثم يدرسها دراسة ولا يربطها المسألة دين، المسألة دين لا بد أن يأخذ هذا الأمر وأمر التوحيد ديانة الله عز وجل، لا لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا من التوحيد. يقول في عن تكفيره المجتمعات كتاب الضلال، يقول إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ما في دولة مسلمة، هذا كان قبل 50 سنة الممكن أن تسلم موجودة. يقول ليس على وجه إنه ليس على وجه الأرض دولة اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. ويقول أيضا إن المسلمين الآن لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، ما في مسلم. ويقول أيضا كتابه لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، يقول فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. إيش النتاج بعدين؟ هذا الكلام مش ينتج، ينتج التكفير والتفجير، هذه الحصيلة، لا أحد يذهب بعيد، هذا السبب. تقول طيب هذا الرجل مات، نعم مات، في ناس عظمه وتربي شباب على كتبه، كانوا قديما يوزعون كتبه في المراكز الصيفية، الهدايا في آخر المركز يعطون الشباب، انظر الهدايا، كتاب سيد قطب، معالم في الطريق وغيرها من هذه الكتب. ليش؟ إيش المقصد؟ هذه التربية موجودة. طيب في ناس تربوا على هذا؟ نعم تربوا، ويربون غيرهم؟ نعم موجود. هذا لابد تنتبه، تحذر، يكون عندك فقه وعلم بالناس. من لم يتبنى الدعوة السلفية ويحترم علماء السنة ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان وربيع بن هادي عبد الله الغديان محمد أمان الجامي صالح الحيدان زيد بن هادي المدخلي أحمد النجمي وغيرهم ونحو من العلماء الذين عرفوا بالسنة وبالدعوة السلفية، فاعلم أنه على ضلال. يأتي شاب غير أبدا، أول ما يبدأ يقدح في الأئمة هؤلاء. السبب التربية القبيحة التي ترى التربية هذه التي على هذا الفقه، هذه التربية أول ما يقدح في العلماء أبدا، يضع رأسه برأس علماء السنة الكبار، ثم يدعون أن أهل السنة يتكلمون في العلماء ويتكلمون في الناس. أنتم ماذا تفعلون الآن؟ وأهل السنة لا يتكلمون في العلماء أبدا، بل يأتوا بقول لأهل السنة لأحد من أهل السنة في الأئمة كابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو نحوهم رحمهم الله، ما يستطيعون أن يجدون. لو كذلك فليأتوا بخطأ في العقيدة لأهل السنة السلفيين، لا يستطيعون أن يجدون، ولكن إنما هي حزبية نتنة. الجماعات موجودة، جماعة الإخوان المسلمين لها سنين تعمل وتعبث في أذهان الشباب وعقولهم، جماعة التبليغ كذلك تعبث في الناس، أبدا ما يتحرك لهم ساكن ولا يقومون يحذرون من هذه الجماعات. أما إذا جاءت الدعوة السلفية هنا لا، بان الخطر، هنا يقوم كل يعني ما شاء الله يسمحون إما في الجرح والتعديل، وهم يقدرون في الجرح والتعديل يحذرون أهل السنة السلفية والدعوة السلفية إن جاءت الدعوة السلفية. أما إذا وجد الإخواني وجد التبليغي وجد السروري، لا أبدا الأمر عندهم سيئان. ليش؟ لأن كلهم طريقتهم يجتمعون على السيف على مفرجع حكام، هذا هو الجامع بينهم. أما أهل الحق أهل السنة لو جاءت دعوة الحق، لأن دعوة الحق دعوة السنة تجلي الحق للناس، تبين للناس الحق، يتضح الشاب الصغير والرجل الكبير يعرف من أهل من يعرف الحق من الباطل، وما يردون هذا، يردونك أبدا تكون هكذا يعني تمشي خلفهم، هم الذين يسيرون الناس بأنهم هم يعني الشيوخ وهم يعني أصحاب الدعوة إلى آخره، وعملوا حاجز وحاجب بين الناس، بين عامة الناس وبين علماء السنة، حجبوا الناس عن علماء السنة، أصبح الناس لا يعرفون إلا فلان وفلان من هؤلاء. فهذه دعوة قائمة على فكر وعلى طريقة وعلى ترتيبات وعلى تخطيطات وتنظيمات، وقصدهم يعني لهم أهدافهم ولهم مقاصدهم. فلذا لا بد من الحذر، لا بد من ربط هذا كله بدعوة التوحيد. لم أكمل لكن الكلام جدا يعني طويل في هذا الضلالات التي عند هذا الرجل الذي تعصب له هؤلاء الناس. وهنا كلام الشيخ يمكن نختم به ثم نشرح الأسبوع القادم إن شاء الله، كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يقول حفظه الله، قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه. وهذا كما سبق بأن يعني المؤلف رحمه الله سنشرح بإذن الله في الباب في الدرس القادم. ولكن لماذا أورد باب فضل التوحيد هذا الباب بعد قوله كتاب التوحيد؟ أن أول شيء لابد أن يعرف الإنسان أن يعرف الناس بالشيء ثم تذكر فضل هذا الشيء. فهو أراد أن يعرف الناس بالتوحيد ثم يذكر بعد ذلك ما فضيلة هذا التوحيد، ما فضله، حتى يشتاق الإنسان ويلتزم هذا التوحيد ويتزود منه ويتكثر منه ويلتزم هذا التوحيد بل ويحرص على تحقيقه. أنت في الدنيا الآن طالما أنك لازلت على قيد الحياة فمطلوب منك، أعلى مطلوب منك أن تحقق التوحيد. إذا كان يا إخوة بعض الناس حتى كلمة التوحيد يمكن غريبة عليهم، تسألوا معنى لا إله إلا الله لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله لا يعرف معنى لا إله، أين الله لا يعرف أين الله، شروط لا إله إلا الله لا يعرف شروط لا إله إلا الله، ثم يقول لك التوحيد الناس كلهم عارفينه والتوحيد معروف وما يحتاج نكثر من عمر التوحيد وتعلم التوحيد. يعني في تناقض عجيب، تناقض عجيب. الناس كثير من الناس يسألهم أين الله يقولون في كل مكان، هذه وحدة وجود، هذه عقيدة وحدة الوجود. يسألهم أين الله يقولون في كل مكان، هذه عقيدة وحدة الوجود، هي نفسها في كل مكان. هذا قول أصحاب الوجود، أصحاب وحدة الوجود. الله جل وعلا فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه جل وعلا، كما دل على ذلك الفطرة والعقل والنص وإجماع الأمم. حتى في قصة فرعون قال ماذا قال لهامان وزير هامان؟ قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، ما الذي أدراه أن إله موسى فوق السماء؟ ويريد ينكر فأثبت، هو يريد ينكر، ولهذا هو طبعا ينكر، ولهذا قالوا بأن الذي ينكر علو الله جل وعلا فإنه فرعوني، نفس مسلك فرعون. لكن أين اتجه فرعون؟ ما راح يمين يقول ابني لي شيء في ذلك الجهة اليمنى أو اليسرى حتى أبحث عن إله موسى، لا، قال أشار له أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب، أسباب السماوات يطلع علينا موسى. الله المستعان. كذلك شروط لا إله إلا الله كثير من الناس لا يعرفونها. يعني قول لا إله إلا الله، ما من مسلم إلا يقول لا إله إلا الله، سأله إيش معناها؟ لم يأتي في ذهنه ربما أن لا إله إلا الله معنى. شوف المشكلة الكبيرة جدا، مشكلة كبيرة هذه، أنه ما تنفع لا إله إلا الله، ما تنفع قائلها إذا لم يعلم معناها، ما تنفعه، لا بد من العلم بمعناها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وأول شرط من شروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله فيها ركنان، النفي والإثبات. لأن واحد قال مثلا لا إله معناها نعبد الله، هنا ما جاء بمعنى لا إله إلا الله على الحقيقة، لأنه معنى لا إله إلا الله مو ليس فقط عبادة الله، يعني المشركون في الجاهلية كانوا يعبدون الله، مع ذلك ما نفعتهم، ما يعني ما نفعتهم عبادتهم لله عز وجل. لكن لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، يعني لا الذي يعبد وحده هو الله، المستحق للعبادة وحده هو الله. يعني في معبودات أخرى، نعم في معبودات موجودة، والدنيا أمامكم يمينا وشمالا، الذي يعبد البقر، الذي يعبد الحجر، والذي يعبد أصنام، والذي يعبد قبور، والذي كذا، معبودات موجودة في الأرض. من يعرف أحوال الناس والأمم ويدرس ويقرأ أو أظن بخلال الوسائل الحديثة يظهر للإنسان، حتى الفيران عبدوها، الهندوس حتى الفيران عبدوها، عملوا لها معابد وعبدوها، دخلت معابدهم فعبدوها، عبدوا كل شيء من دون الله. قال وفق الله جل وعلا أهل الإسلام عباد الله وحده، وفق أهل السنة لعنايتهم بالتوحيد وعنايتهم بهذه الدعوة العظيمة الكريمة، دعوة للتوحيد والانشغال بالتوحيد. يقول رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياه، يقول معنى، يقول فإنه رحمه الله عن الشيخ المؤلف، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ووضح ذلك بالآيات القرآنية والحديث النبوية ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه. قال لأن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. قال وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، فلا بد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف هذا لا يفيد شيئا. ثم انظروا اسمعوا ماذا يقول، كلام لا شك سابق مهم جدا لكن الذي أردته. ثم يقول: ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم. قال: وهذا حق. يقول لك الإسلام 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 تمسك الإسلام، ما هو الإسلام؟ بين للناس ما هو الإسلام. قال: تقرأ الكتاب من أوله. نعم. يعني قال: الذين وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، لكن ما هو الإسلام؟ أولا لم يبينوا ما هو الإسلام. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع للمحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم، فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، بل لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة، ما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام وتخرج منه، وما هي مكملاته وما هي منقصاته، لا بد من هذا. أما مجرد المذهب وذكر الفضائل دون أن تبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم. والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه قرون مفضلة. أما من خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. وهذه الدعوة الصحيحة، الدعوة لما كان عليه الرسول والصحابة، هذه الدعوة السلفية، الرجوع لما كان عليه الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. قال: أما من خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام. قال: ومن هنا تجدون الشيء بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد، وهذا أمر مهم جدا، لأنهم يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس. هذه دعوة هؤلاء، ليش ما يتكلمون في التوحيد؟ ليش ما يتكلمون في أهل الضلال والانحراف وأهل البدع والجماعات المنحرفة؟ هل تتكلم فيه أنت تفرق؟ سبحان الله. وخلي مثلا المسلمين يهلكون، الشباب ينحرفون، يذهب هذا يدخل في الجماعة وهذه الفرقة منحرف ويدخل في الإرهاب وفي التكفير وفي التفجير، تتركهم هكذا؟ انظر الخيانة للدعوة، هذه خيانة، هؤلاء خوان الدعوة. الذي يعرف أن هناك جماعات ضالة موجودة ولا يحذر منها هذه خيانة. الصحيح أنك أن الناس كثير ما تعرف هذا، فالواجب هو البيان، بين للناس أمر هذه الجماعات وضلالة حالها. ومن نجاه الله الحمد لله، أنت ليس عليك هداهم، أنت عليك البيان للناس، تبين للناس الحق من الباطل، هذا المطلوب منك شرعا. من كتب علما نجمه الله بالجامع من النار، تعرف أن هناك باطل تسكت عنه وأن هناك حق لا بد أن تتكلم فيه، تقول لا نتكلم حتى نفرق الناس، هذا من دعاوى جماعة التبليغ. لا يتكلم في التوحيد ولا يكون المنكر، يكون خشية المفرق. وجماعة الإخوان كذلك تحرص على تجميع الناس، تجميع الشباب وتكثيرهم وترك تثقيفهم بالثقافة الإسلامية الحقة الصحيحة للعلم الشرعي، إنما الثقافة الحديثة الدنيوية هذه يكثر منها. طيب نقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.